بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا ولا زال حول مسألة اتحاد الآفاق وعدم اعتبار الاتحاد في ثبوت الهلال، وقد عرفنا فيما مضى وجود قولين في المسألة، وأشرنا أيضا ضمن ما أشرنا إلى أن القول الثاني يتضمن تفصيلات أو يتضمن أقوال تمت الإشارة إليها فيما مضى. قدمنا مجموعة من الأمور، كان آخرها الحديث حول تحديد موضوع الأحكام الشرعية، وأن موضوع الأحكام الشرعية هل هو الهلال الذي يمكن رؤيته أو الهلال الذي يرى فعلاً، أو أن موضوع الأحكام الشرعية عبارة عن الهلال الفلكي الطبيعي والذي يتحقق بمجرد الولادة والخروج من المحاق. قلنا بأن البناء أو الاحتمال الثاني لم نقف على قائل به في البين، وإن كان المعروف بين أعلامنا البناء على الاحتمال الأول، وهو الالتزام بالهلال الذي يرى سواء على نحو الإمكان أم على نحو التحقق الخارجي. استعرضنا نقطة مهمة، وهي إمكانية إقامة الدليل على الاحتمال الثاني، وهو كفاية ثبوت الهلال بولادته الطبيعية الفلكية بخروجه من المحاق. استعرضنا مجموعة من الأمور كبعض الآيات القرآنية التي قربنا دلالتها وقوينا جملة منها، ثم بعد ذلك مجموعة من النصوص الدالة على ذلك. طبعا بما أننا سنبدأ الحديث فعلا في أدلة القول الثاني، قبل ذلك لا بأس بالإشارة إلى مؤيد، ونحن سنشير له بعد قليل أيضا، وهو كلام صاحب الحدائق، فإن لصاحب الحدائق كلاما قد يصلح أن يكون مؤيدا للاحتمال الأول، وهو البناء على الاكتفاء بالولادة الطبيعية وخروج الهلال من المحاق. صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة في مقام الاعتراض على كروية الأرض وإثبات أن الأرض ليست كروية، أكد نقطة مهمة، أكد على أن الأوقات الزمنية المعلومة أوقات ثابتة من الله عز وجل وليست أمورا اعتبارية، بمعنى يا أبو منتظر أن يوم الغدير هو يوم للدنيا بأكملها، فليس يوم الغدير عندكم يوم الثلاثاء في الخويلدية، وعندنا في القديح يوم الأربعاء مثلا، وعند أهل العوامية يوم الخميس. يقول لا، يوم الغدير واحد في كل أرجاء المعمورة، يوم الجمعة الذي جعل عيدا للأمة يوم واحد في كل أرجاء المعمورة، وهكذا سأقرأ عبارته. لو دققنا يا إخوان في هذا الكلام الصادر من شيخنا صاحب الحدائق قدس سره، سنجد أنه ينسجم تماما مع البناء على كفاية الولادة الطبيعية للهلال وكفاية خروج الهلال من المحاق، فإن خروج الهلال من المحاق سيكون للدنيا بأكملها واحدا ولن يكون مختلفا، وبالتالي يترتب الأثر. نعم، لو أخذنا قيدية الرؤية يا شيخ عاطف سيختلف الحال بما ذكرناه سابقا، أن الجزء النير من الهلال ظهر في أي نقطة من الأرض، فإن ظهور الجزء النير من الهلال في نقطة ما موجب لرؤيته أو إمكان رؤيته عليكم السلام، أما عدم ظهور الجزء النير في هذا الموقع يمنع من إمكانية الرؤية فضلا عن تحقق الرؤية، أما الولادة بمعنى الخروج من المحاق فهي للجميع واحد. أقرأ عبارة الحدائق، من أراد المراجعة في المجلد 13 صفحة 244، عبارة صاحب الحدائق قدس الله تربته. هم جميل جدا، إلى أحد منكم يبغى يراجع، احنا توقفنا في عبارة العلامة الحلي في كتابه المنتهى، صاحب الحدائق عند كلام أيضا في التعقيب على عبارة العلامة الحلي في المنتهى صفحة 242-243، وهو يميل كثيرا إلى مقالة سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة في البناء على كون العلامة في المنتهى مخالفا لما عليه المشهور، والأمر سهل يسير، تبنوا ما تريدون التبني أمر يعود لكم، يهمني أنا ما هو مربوط بمحل البحث. ومما يبطل القول بالكروية أنهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم، وجمعة عند آخرين، وسبتا عند قوم، وهكذا. وهذا مما ترده الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كل يوم من أيام الأسبوع وكل شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه واحترامه، وأنه سيد الأيام وسيد الأعياد، وإن من مات فيه كان شهيدا ونحو ذلك، وما ورد في أيام الأعياد من الأعمال والفاضل، وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيام الشريفة، وما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال والاحترام ونحو ذلك، فإنه شاهدنا، فإن ذلك كله ظاهر في أنها عبارة عن أزمان معينة نفس أمرية، واللازم على ما ادعوه من الكروية أنها اعتبارية باعتبار قوم دون آخرين، يعني يكون ثابتا عند جماعة ولا يكون ثابتا عند جماعة آخرين، فيكون عند فئة السبت ويكون عند فئة أخرى الأحد أو الجمعة، ويكون عند فئة ثالثة الخميس. ومثل الأخبار الواردة في زوال الشمس وما يعمل بالشمس في وصولها إلى دائرة نصف النهار وما ورد في ذلك من الأعمال، فإنه بمقتضى الكروية يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها لا اختصاص به بزمان معين، لأن دائرة نصف النهار بالنسبة إلى كل قوم غيرها بالنسبة إلى آخرين. وبالجملة فبطلان هذا القول بأننا ما لنا علاقة الآن، الإشارة إلى قضية بطلان القول بكروية الأرض ذاك بحث آخر، وهو سأل الله سبحانه وتعالى إن ساعده للتوفيق في الرد على القول بكروية الأرض، ويبدو أن من نعم الله عز وجل أن الله لم يساعد زين، وبالتالي لم يكتب شيخنا صاحب الحدائق قدس الله تربته الطيبة من الموارد التي لا يستجاب فيها الدعاء، يعني أكو بعض موارد ما يستجاب، هذا يبدو من الموارد. خب شيخنا صاحب الحدائق النتيجة زين هو ما ذكرنا أن هذه الكلمات التي أفادها قدس الله تربته الطاهرة قد تشير إلى ما قررناه فيما مضى من أن المدار على الولادة الفلكية، وبالتالي يصلح كلامه أن يكون مؤيدا على أقل التقادير للوجه الأول وموجب للبناء على الالتزام بهذا المفاد. هذا ما يمكن أن يذكر، وأؤكد على أن الكلام كله بمقتضى الصناعة، أما الفتوى فحكمها عند أهل الفتوى فليطلب من هناك. أعود إلى ما أنا فيه، حديثنا فعلا في مقام الاستدلال على القول الثاني وهو قول غير المشهور. استدل القائلون بخلاف قول المشهور بوجهين، بوجه عقلي وبوجه نقلي. أما الوجه العقلي فيمكن تقريبه بأحد وجوه. الوجه الأول وهو ما ورد في كلام العلامة الحلي قدس سره، استدل بهذا الوجه العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه التذكرة، وهو يقوم على المنع عن كروية الأرض والبناء على كون الأرض مسطحتان، بحيث إذا رؤي الهلال في بعض البلدان كان ذلك موجبا لرؤيته في البلدان الأخرى. وهذا الذي أصر عليه شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وقاتل من أجل إثباته. خب، من الواضح قيام الدليل على اتحاد البلدان في المغارب والمطالع بمقتضى الالتزام بكون الأرض مسطحة غير كروية، وهذا هو المستفاد أيضا من كلام العلامة الحلي قدس سره في كتاب المنتهى، فقد ذكر أن ضوء القمر ينعكس على جميع الآفاق في آن واحد لأن الأرض مسطحة فلا تختلف المطالع. شيد هذا الاستدلال كما قلت وأكرر الشيخ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، فقد ذكر أن ما ورد في كلمات الأعلام رضي الله تعالى عنهم من طلوع الهلال في بعض البلدان دون بعضها الآخر مبني على ما التزموا به من كروية الأرض، وهو ممنوع خصوصا وأن لازمه كلام اللي قرأت قبل قليل، وأن لازمه أن يختلف اليوم الواحد في بلدين، فيكون يوم الخميس في بلد يوم الجمعة في بلد آخر، وهذا مما ترده الأخبار المستفيضة في مواضع متعددة، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كل يوم من أيام الأسبوع وكل شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية. استشهد قدس الله تربته الطاهرة إلى ذلك بأمرين: الأمر الأول النصوص التي وردت في فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه وما ينبغي من احترام الله وكيف أنه سيد الأيام والأعياد وأن من مات فيه فقد مات شهيدا. الثاني ما ورد في أيام الأعياد والفاضل كالذي ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيام الشريفة، ليلة القدر مثلا، النصف من شهر شعبان مثلا، المبعث الشريف، ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الولادة الميمونة لسيدي أمير المؤمنين علي عليه السلام، مثلا افترض الهجرة النبوية، وفضلا طبعا عن يوم عاشوراء، يوم الأربعين، وأمثال ذلك من الأيام الشريفة يا أبو منتظر والمقدسة، وما ورد فيها من فضل، ما ورد في فضل شهر رمضان المبارك والأعمال الواردة فيه والاحترام ونحو ذلك. كل ذلك ظاهر في أن هذه أزمان معينة نفس أمرية، مع أن مقتضى بنائهم على كروية الأرض كونها اعتبارية باعتبار قوم دون آخرين. إذن إلى هنا يتضح أن صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة تبعا للعلامة الحلي قدس سره في كتابه يقرران أن مقتضى عدم كروية الأرض أن يكون الهلال واحدا لجميع مناطق المعمورة وأرجائها، لأن نتيجة عدم الكروية تقوم على البناء على اتحاد المطالع والمغارب فيكون الأمر واحدا، وكأن الأمر هكذا: هذا مطلع الشمس وهذا مغربها، فكما أن الشمس إذا طلعت في موضع كانت طالعة لجميع أهل الأرض، وإذا غربت في موضع كانت غاربة عن جميع أهل الأرض، عينا سيكون الأمر كذلك بالنسبة للهلال، فإن الهلال إذا طلع في نقطة واحدة كان مقتضى ذلك كونه طالعا لجميع أرجاء الأرض، وإذا غاب كان غائبا عن جميع أرجاء الأرض ولا يكون مختصا بنقطة دون أخرى. عاد صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وذكر لازما على مقالة القائلين بالكروية، وهي ترتبط بملاحظة النصوص التي وردت في زوال الشمس وما يعمل بالشمس في وصولها إلى دائرة نصف النهار وما ورد في ذلك من الأعمال. قرأت العبارة قبل قليل. إذ أن مقتضى القول بكروية الأرض يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها لا اختصاص به بزمان معين، فإن دائرة نصف النهار بالنسبة إلى كل قوم غيرها بالنسبة إلى آخرين. سنمثل بمثال. افترضوا الآن كروية الأرض. طيب الآن إذا كانت الشمس ها هنا وقت النهار فطبيعي بناء على الكروية سيكون الوقت ها هنا ليلا ولن يكون الوقت ها هنا نهارا، فبالتالي الأمور المرتبطة بزوال الشمس أو بدائرة نصف النهار أو ما شابه ستكون ثابتة في خصوص هذه النقطة ولن تكون ثابتة حينئذ في هذه النقطة، لأن في هذه النقطة سالبة بانتفاء الموضوع. أساسا المفروض أن الوقت في هذه النقطة شنو؟ ليل. فلا معنى لأن نتحدث عن زوال النهار أو نتحدث عن دائرة نصف النهار أو ما شابه فسيكون الأمر مختلفا اختلافا كليا. طيب في نهاية المطاف أشار إلى بطلان القول بكروية الأرض وفقا للأدلة السمعية والأخبار النبوية، وأنا مو بصدد الحديث عن هذا الأمر. إذن خلاصة الدعوة إلى الآن أو خلاصة التقريب الأول البناء على أن مقتضى عدم كروية الأرض وكونها مسطحة أن تكون المطالع والمغارب واحدة لجميع أرجاء المعمورة، فطبيعي سيكون الهلال واحدا لجميع أرجاء المعمورة كما أن الشمس في غروبها وفي طلوعها واحدة لجميع أرجاء المعمورة. إن شاء الله كلامي واضح. لم يختلف حال صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، يعني مو بس سيد عمران وجماعة المنكرون للقول بكروية الأرض الدائرة أوسع، يعني لم يختلف حال صاحب الجواهر قدس سره عن حال صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه في إنكار كروية الأرض والقول بتسطيحها، وقد جاء ذلك في مبحث القبلة لمن أراد المراجعة من كتابه الجواهر، على أساس أن ما استند إليه، أي تعبير صاحب الجواهر، أن ما استند إليه في القول بالكروية لا يثمر ظنا فضلا عن القاطع. الآن تجعل قضية الكروية من القضايا الوجدانية، مو بعد من القضايا القطعية، من القضايا الوجدانية. عدل ولا؟ صاحب الجواهر يقول بأن ما استندتم إليه في إثبات الكروية لا يفيد الظن، مو بعد لا يفيد القاطع، لا، إلى مستوى الظن لا يرقى. خب جعل دليله على المنع من ذلك أمرا. الأمر الأول بناء الفقهاء على القول بتسطيح الأرض، وكأنه يشعر أن علماء الطائفة مجمعون أو متفقون على القول بكون الأرض مسطحة ونفي كرويتها، ما يجعلهم مخالفين للقائلين بالكروية. الثاني ما يستفاد من ظاهر بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، بعد كيف ينسجم القول بكروية الأرض مع كون الأرض مجعولة فراشا؟ هذا موضوع جيد يا شيخ عبد الله إذا بتجيبه. أيضا قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، فإن جعلها مهادا لا ينسجم مع القول بالكروية. قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، فإن هذا كله يعود إلى شنو؟ كله يعود إلى البناء على أن المقام مقام أرض مسطحة. من الجميل جدا أن أنقل عبارة المقدس شيخ محمد تقي الآملي رضي الله تعالى عنه في كتابه مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى في التعليق على كلام الأعلام الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، علامة، صاحب الحدائق، صاحب الجواهر، والذين قد سلموا وتسالموا على نفي كروية الأرض والبناء على كونها مسطحة. يقول في مصباح الهدى بعدما ضعف القول بتسطيح الأرض وعدم كرويتها، أراد أن يخفف الأمر، قال: وهذا راجع إلى قلة الاطلاع على العلوم الطبيعية والرياضية، فبسبب عدم اطلاعهم على مثل هكذا علوم وقعوا في هذا الأمر. والأمر المطلوب هو ما جاء: ودعا قدس الله تربته الطاهرة إلى حذف مثل هذه المقالات من كتبنا الفقهية، فإنها لا تليق بأعيان وعلماء الطائفة أن تكون كتبهم المباركة والمقدسة مشتملة على ذلك. على أي حال، النتيجة إذن الأمر الموجود في المقام أو التقريب الأول الموجود في المقام الداعي للالتزام بأن ثبوت الهلال في نقطة من نقاط الأرض يا شيخ علي يكفي لثبوته في بقية المناطق الأخرى، يعود إلى إنكار كروية الأرض والبناء على سطحيتها، والبناء على بلى سطحيتها أو أنها مسطحة، تعبير لكم. إنصافا، الدليل المذكور المعتمد عليه هذا التقريب ضعيف، وذلك لأن كروية الأرض من الضروريات، مسألة كروية الأرض أصبحت اليوم من الأمور البديهية جدا والتي لا مجال لإنكارها من قريب أو بعيد، بل قلنا والحق هو ذلك أن مسألة كروية الأرض اليوم صارت قضية وجدانية ولا ينبغي النقاش فيها. زين، يشهد لما ذكرنا أمور: الأول، ما أثبتته الصور الجوية الملتقطة للأرض. بعد إلا واحد منكم يقول بمقالة بعض المتحدثين بأنه أصلاً لم يصعد الناس إلى الفضاء ولم يصعد الناس إلى القمر، فهذه الصور الموجودة والمتداولة أساساً من الموضوعات ومن المكذوبات ومن الإسرائيليات التي لا يعول عليها. إذا بتلتزم يا شيخ موسى بهذا كلام، بعد سوف يكون هذا الشاهد غير ثابت. بلي، ما طلعوا للفضاء. لا، على أي حال، خب بعد شيء ثاني أيضا. الشاهد الثاني الذي يدلل على أن الأرض كروية، وهو عبارة عن شنو؟ عبارة عن إمكانية إحراز ذلك بملاحظة الاختلاف الحاصل في البلدان في الليل والنهار. الآن اتصل يا سيد محمد على أمريكا وسل المتواجد هناك: كم الساعة الموجودة عندكم؟ وما هو الوقت الموجود عندكم؟ ليل أو نهار؟ بعد هذا أمر واضح. زين، فقد تكون في بلد وقته نهارا وتتصل في بلد آخر، زين، يكون الوقت عند شخص آخر ليلة. بعد أي معنى لأن يقال بعدم كروية الأرض؟ أيضا شاهد ثالث يمكن ذكره في المقام، وهو حركة الانتقال الحاصلة من نقطة إلى نقطة أخرى مقابلة لها، فإن المنتقل من نقطة من جهة ما يعود إليها من الجهة المقابلة، وما هذا إلا لكروية الأرض. يعني لو تحرك من هنا بهذه الكيفية فإنه سيعود إلى ذات النقطة بطريقة دائرية، وهذا يعني أن الأرض كروية، فيكون شاهدا على هذا الأمر. جميل جدا ما استدل به سيدنا قدس الله تربته الطاهرة الإمام الخوئي على كروية الأرض. الإمام الخوئي قدس سره قال: كما أن صاحب الجواهر استدل بمجموعة من الآيات قال هناك مجموعة من الآيات القرآنية التي يمكن الاستناد إليها في إثبات كروية الأرض، كما أن هناك نصوصا معصومية يمكن الاعتماد عليها في إثبات كروية الأرض. فمن الآيات القرآنية قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، بتقريب أن مقتضى تعدد مطالع الشمس ومغاربها فيه إشارة إلى كروية الأرض، فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزء آخر، فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحا. أيضا من النصوص التي يمكن الاستدلال بها في المقام ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في وسائل الشيعة الباب 16، ضمن المجلد رقم 5، الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث 4. قال: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا أو قبلنا وتغرب عنا، وهي طالعة على قوم آخرين بعد. فقلت: إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عنهم. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن كل يعمل بوظيفته بملاحظة الشمس، وهذا يوحي أن الشمس عندنا ستكون في وضع تغاير وضعيتها عندما تكون عند آخرين، فنحن نعمل على وفق وضعية الشمس عندنا وهم يعملون على وفق وضعية الشمس عندهم وهكذا. وبعبارة أوضح بس عفوا سيدنا وبعبارة أوضح استدل الرجل على مراده باختلاف المشرق والمغرب الناشئ عن استدارة الأرض. الإمام عليه السلام لم ينفي ذلك، يعني لم ينفي ما قاله الرجل من حيث كروية الأرض، وإنما عمد الإمام عليه السلام إلى تنبيهه إلى شنو؟ إلى وظيفته الفعلية وغير ذلك من النصوص والأدعية المروية عن المعصومين عليهم السلام. هذا تمام استدلال سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه لإثبات كروية الأرض. عفوا سيدنا تفضل. فعلا بعد السند تلاحظوا، نقلت لكم السند، الرواية واردة في الوسائل أظن المجلد 5. تبغون نجيب السند؟ وأنا بعض القضايا ما أقف عندها طويلا لأنها تعد بمثابة الاستطراد، ولحنا يكفينا للجواب عن البيان الأول أو التقريب الأول للدليل الأول أننا نقول بأن كروية الأرض اليوم صارت من البديهيات الوجدانيات المسلمات الواضحات ونكتفي، بس من باب الفائدة للإحاطة. طيب أيضا ثانيا يمكن الاستدلال زين بالتالي، أقول في تعقيب على كلام صاحب الجواهر، الاستدلال لنفي كروية الأرض بالآيات القرآنية أو بالنصوص التي أشير لها ممنوع جدا، والحق لولا مخافة الإطالة لذكرت ما يجاب به عنها، لكن يمكن للأحبة الأبناء أن يقدموا بحوثا مستوفات ولا أقل بمراجعة كلمات المفسرين، ما هو المقصود بقضية جعلنا الأرض مهادا أو فراشا أو سطحت، فهل أن هذا الأمر يكون ناظرا إلى مسألة الكروية وعدمه. ولعل يا شيخ عبد الله تجد في كلمات الأستاذ آية الله مكارم شيرازي دامت أيام بركاته في تفسيره الأمثل وأضرابه من الكتب التفسيرية شيئا من الإجابة على مثل هكذا تساؤلات، ويمكن مراجعة ما كتب في الأبحاث العلمية حول ذلك، والأمر سهل يسير. لا تقول لنا يا شيخ موسى إلى مقتضى كروية الأرض وأن الأرض تدور، يعني الآن احنا ابتدأنا في حوزة دار الهدى، مفروض بعد نص ساعة وين نكون؟ في القديح المقدس أحسن. وهذا عدم وجودنا بعد نصف ساعة في القديح المقدس شاهد على أن الأرض مسطحة غير كروية بعد، وأنها لا تتحرك. بالي خوف، هذا ما يمكن أن يذكر. إذن تحصل إلى هنا في البيان أو التقريب الأول عدم تمامية. ولعل الفاضل المعاصر فيما حرره من اتحاد الآفاق، لعل إعراض الفاضل المعاصر عفوا فيما حرره من مسألة اتحاد الآفاق عن ذكر هذا الوجه لضعفه وعدم الحاجة إلى الحديث عنه. طيب، تقريب الثاني ما ذكره العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المنتهى، وحاصله من المعلوم أن انعكاس ضوء القمر على جميع الآفاق في آن واحد، وذلك لكون اليابسة المسكونة من الأرض لا تشكل إلا ربع الكرة الأرضية، وهذا يوجب عدم اختلاف المطالع لكونه قدرا يسيرا لا يعتد به بالنسبة إلى علو السماء. قريب من هذا المعنى أيضا قال صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، فقد أشار إلى التالي: لكنهم قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء. أقول تمامية هذا الوجه تعتمد على مقدمتين: الأولى نفي كروية الأرض والبناء على كونها مسطحة، وقد عرفت في التقريب الأول عدم تمامية هذا المعنى والبناء على خلافه. الثاني ملازمة قلة المساحة المسكونة من الأرض لعدم وجود التفاوت بينها في المشارق والمغارب. ولنقرب، لنفترض أن الناس متكتلون ها هنا، فما دام الناس متكتلون في هذه النقطة فمن الطبيعي جدا ستكون النقطة التي يتكتلون فيها ذات نفس المشارق والمغارب، ذات نفس المغارب والمطالع، فما دامت نقطة التواجد متوافقة بالنسبة للمشارق والمغارب لابد أن يكون الهلال في جميع تلك المناطق واحدة. وهذا الوجه أو هذه المقدمة كما ترى، وذلك لأن المناطق المسكونة من الأرض وإن كانت قليلة إلا أن ذلك لا ينفي أن تكون وسيعة في حد نفسها. بمعنى لنعطي نسبة مئوية، كم النسبة المئوية المسكونة من الأرض؟ 10% من اليابسة. طيب 10% من اليابسة كم مساحتها بالكيلومترات؟ فبالتالي كون المساحة المسكونة صغيرتان لا يعني بالملازمة أنها محدودة الكيلومترات لكي تكون متحدة في المطالع والمغارب، وإنما من الطبيعي أن هذه نسبة مئوية محدودة من الأرض مجموعا، وهي في نفسها تساوي نسبة كبيرة وبالتالي تكون وسيعة في حد نفسها. فمع البناء على كروية الأرض كما قررنا قبل قليل في التقريب الأول يلزم من ذلك تعدد المشارق والمغارب بخلاف ما قيل. إذن إلى هنا يتضح عدم تمامية التقريب الثاني أيضا المذكور في الدليل الأول. تقريب الثالث ما جاء في أحد قولي الفاضل النراقي قدس سره في كتابه المستند، ومفاده أحيله للبحث القادم، والحمد لله.